التقعيد دوما هو هدفي في هذا البرنامج وهو ما يهدف إليه الإخوة حتى في فريق الإعداد. الحديث عن التأصيل في جانب الاستقامة أمر مهم، أحسب أن إخوتي وأخواتي الكرام من يشاهدون الآن من رجال ونساء ربما يعاكر أو يعني يجاهد المرء نفسه في داخلته أن يكون مؤمنا بالله طاهرا من النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة، وأحسب أنهم إن شاء الله يعني أن جميعا أن بعيدين عن هذا، إلا أن ثمة خصال نقع فيها من الكذب وغيرها يجاهد المرء فيها نفسه، إنما يستسلم، وأقولها بمرارة، يعني عديد من شبابنا ورجالنا ونسائنا يستسلمنا ويستسلمون لبعض الظواهر التي انتشرت بين الناس وصارت أمرا عاديا، هي منكرات لكنها ظاهرة صارت أمرا عاديا في اللباس وفي أيضا اللحى وفي ما يخص الإسبال وغيره. يقول الواحد منهم أنا مستقيم أنا أصلي، إنما أضعف عند هذا، وربما تأتي الاستفتاءات في عشر ذي الحجة بتناول الشعرات في الرأس وغيرها وفي الوجه ويترخصون ويخرجون. القضية أن مفهوم الاستقامة وهذا الخور الذي نراه الضعف ليس هناك أدنى مجاهدة للنفس في المنكرات الظاهرة. والسؤال الذي أيضا أعطفه على الجهة الأخرى ممن من الله عليه بسمات ظاهرة ومن الله عليها أيضا بسمات ظاهرة نرى منهم ومنهن تقصير في بعض السمات الباطنة، على أي يكون أو يوصف أنه مستقيم، وما التوجيه لكلا الفريقين؟
بالنسبة للاستقامة إذا تحقق لدى الإنسان الإيمان كيف يكون الإنسان مستقيما؟ فيطلق عليه اسم الاستقامة ويطلق عليه اسم الالتزام. اسم الاستقامة والالتزام يطلق على الإنسان إذا تحققت فيه مجموع شعب الإيمان، إذا تحقق فيه مجموع شعب الإيمان وبعد توحيد الله سبحانه وتعالى فإنه يوصف بالإيمان. أما إذا تحققت فيه شعب الإيمان وهو كافر فلا يمكن أن يوصف بهذا، وهو باعتبار أنه قد فقد في ذلك الأصل. مجموع شعب الإيمان التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. معرفة شعب الإيمان وتراتيبها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء الإنسان بها فإنه يكون مستقيما بمقدار استيفائه لها، بمقدار استيفائه لها. تجد الصلوات الخمس، تجد الزكاة، الصيام، الحج، كذلك ما يأتي بعد ذلك من الفرائض، بر الوالدين، وكذلك الإحسان إلى الجار، كذلك ترك المحرمات والإقلاع عنها من الكبائر وغير ذلك. فإذا سلم الإنسان من ذلك كلما كان الإنسان أكمل في هذا الباب فإنه حينئذ يكون في ذلك أكمل. ثمة جانب ربما يقع فيه كثير من الناس، هم يظنون أن الاستقامة إنما هي لبعض حسنات تظهر من الإنسان، فحينئذ يربط بالإنسان أنه أهل الاستقامة. نقول الاستقامة أن تأتي بالشريعة على تراتيبها، مثلا ما يتعلق بجوانب الصلوات الخمس، الاتيان بالصلوات الخمس هو أصل الاستقامة من جهة العمل الظاهر، من جهة العمل الظاهر. إذا كان الإنسان مفرطا فيها مهما كانت حاله ومهما كانت أقواله لا يمكن أن يصب مستقيما. لماذا؟ لأنه ترك الأولى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في جانب الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وكذلك أيضا في بعض السنن عند ابن خزيمة في الصحيح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة من حافظ عليها عليها حيث ينادى بها كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا في حديث جابر بن عبد الله قال بين رجل وبين الشرك ترك الصلاة، وفي حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا دليل على أهمية هذا الأمر، يعني يفرط في جانب الصلاة الصلوات الخمس ثم يأتي مثلا بالإحسان في جوانب معينة من جوانب الأخلاق أو الآداب ونحو ذلك لا يمكن أن يكون هذا مستقيما. ولهذا ما يتعلق أيضا بالمحافظة على الجماعة الذي يفرط في جوانب الجماعة، الجماعة بالإتيان بالصلاة الخمس فيما أمر الله سبحانه وتعالى في المساجد الإتيان بها في أوقاتها، فإن ذلك أيضا من أمارات الاستقامة. إذا فرط الإنسان في هذا الجانب لا يمكن أن يصب مستقيما ولو كان ظاهره من جهة الإتيان بالطاعات، الإتيان بالطاعات الظاهرة ما يتعلق مثلا بالسمت الحسن، ما يتعلق أيضا بالقول الحسن، بالصدق في الحديث، نقول هذه من الإيمان، لكن لا يصب الإنسان مستقيما وقد ترك ما هو أولى منها من أمور الطاعات. لهذا نقول لابد أن يأتي بتراتيب شعب الإيمان حتى حينئذ يصح وصفه بذلك من جانب الاستقامة على هذا الأمر. لهذا نقول إن ما يتعلق بجوانب الفرائض هذا من الأمور المهمة، إذا جاء بالفرائض فيأخذ بها على الترتيب فيوصف كذلك بالاستقامة. ومن الناس الذين يقصرون في هذا، تجد من يقصر في جوانب الإتيان إلى الصلاة أو ربما يؤخرها عمدا حتى يخرج وقتها ويسمي نفسه مستقيما، نقول هذا لا يمكن أن يكون مستقيما. وقد جاء في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل المصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون. قد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره وكذلك محمد بن ناصر من حديث ابن سعد بن وقاص أنه سأله عن قول الله عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ليس تركا إنما هو الرجل الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فإنه إذا كان تركا كان كفرا. يعني أن الله عز وجل قال ساهون ما قال تاركون، ساهون في هذا يعني ساهون عن الصلاة حتى إذا خرج وقتها فإنه يقوم بالتذكرها ثم بإتيانها، هذا لا يمكن أن يكون مستقيما بحال. ما يتعلق بالسمت الظاهر، السمت الظاهر على نوعين وهو له أثر في جانب الاستقامة أيضا والتسمية في هذا الجانب، نقول على نوعين، سمت دائم ولازم، والسمت الدائم اللازم ما يتعلق بمثلا بإعفاء اللحية، ما يتعلق أيضا بعدم إسبال الثياب، فهذا سمت دائم. السمت العارض الذي يأتي على الإنسان ما يتعلق بالصدق في الحديث، لأن الإنسان ليس بدائم في الكلام، فالصدق في الحديث أداء الأمانة إذا أؤتمن، غض البصر لأنه ليس دائما ينظر، ولا كذلك أيضا أنه يأتيه الحرام على سبيل الدوام، فإنه إذا اعترضه وغض البصر هذا أيضا من وجوه الاستقامة. هذه الاستقامة نقول إنها على النوعين، من جهة الاستقامة الظاهرة، من جهة السمت، فالسمت على نوعين، سمت لازم وسمت عارض، وسمت اللازم الدائم على ما تقدم الإشارة إليه، والعارض كذلك أيضا هو الذي متى ما عرض على الإنسان فقام بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الناس يتباينون في هذا الجانب، إما بسبب جهل فيعلق الاستقامة في جانب معين، أو ربما بعض الناس لاستفاضة فعل الناس لشيء من المنكرات أو المخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى يظن هذا الأمر طبيعي، ووجود الشر والمنكر في الناس لا يجعله طبيعيا، بل نجد أنه في بعض العصور أشد المنكرات تفشت في الناس، كتجد أن أبشع الفواحش ما يتعلق بفاحشة قوم لوط كانوا يفعلونها، كما قال الله عز وجل تأتون في ناديكم المنكر، في ناديكم يعني في أسواقكم، يفعلون هذه المنكرات علانية، وهذا هم في زمن قريب من أصل الفطرة، يعني لم يكن ذلك في أزمنة متأخرة تبدلت الفطرة مع توارد الأجيال، ولكنه في زمن متقدم في مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن في مثل هذه الأحوال لا علاقة لانتشار الشر، ربما ينتشر في بلد السفور، أو ربما ينتشر مثلا الكذب أو الربا أو ما يتعلق أيضا بغير ذلك من الفواحش التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لا عبرة بذلك. الميزان هو ميزان الشريعة لا ميزان الناس أو المجتمعات هل يوجد لديها، ولكن نحب أن نشير إلى قضية معينة من جانب الاستقامة ولها أثر في هذا، أن الله عز وجل يجعل لعبده الذي يمتثل الخير في حال شيوع ضده في الناس أنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى ممن يفعل الخير مسايرة للناس لأنهم يفعلونه. لهذا نقول الإقبال على الحق في حال إعراض الناس عنه أعظم عند الله عز وجل من حاله في حال إقباله عند إقبال الناس عليه. ولهذا فرق الله عز وجل بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ممن جاء بعدهم، وفرق الله عز وجل بين من آمن قبل الفتح وبين من آمن بعده، لأن من آمن قبل الفتح آمن في زمن الضعف. بعض الناس الذي يعيش في بلدان ليست إسلامية ولا يمكنه في ذلك أن يهاجر، أو مثلا في بيئة في أسرة مثلا ليست محافظة، ثم يستقيم بمثلا بشطر شعب الإيمان، فجاء بشطر شعب الإيمان بعد تحقيقه لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاء بعض الناس الذي يعيش في بيئة مثلا دينية أو نحو ذلك وجاء بأكثر منهم شعب الإيمان، نقول ذاك الصابر الذي جاء بشطر شعب الإيمان في بيئة أو عائلة أو في بلد أو في حي تعدم شعب الإيمان كلها، فنقول هذا أعظم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن تمسكه في ذلك في زمن نفرة الناس على الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل الأجر للإنسان بمقدار تكلفه وصبره وثباته عليه. لهذا الصبر متعدد، صبر على فعل الخير، وصبر على ترك المحرمات، وصبر أيضا على المصائب. فصبر الإنسان على الطاعات التي تأتي، إذا وجدت من يؤانسك في فعل الطاعات ليس كمن يفعل الطاعة ولا يؤانسه في ذلك أحد، هذا أعظم عند الله عز وجل ثوابا وأجرا.
الحديث عن الاستقامة طيب، والناس بطبعهم الواحد منهم يضعف ويحسن الظن في نفسه كثيرا، يزين له نفسه وهواه وشيء، وربما شياطين الإنس ممن حوله أنت على خير، أنت على وأنت أيضا على بر وصلة، إلا أن ثمة موانع، المرء أبخص بنفسه أدرى بحاله، يجد أن موانع تمنعه من فعل الطاعة المعينة أو البعد عن المعصية التي اعتادها. هل لكم أن تجملوا الحديث عن هذه المراتب وأخطرها على المرء حتى يتجاوزها.
بالنسبة لما يسمى بالتسويل أو ربما أيضا ما يذكره بعض القرآن أو الأصحاب الإنسان أنك على خير ونحو ذلك، ويريد من ذلك تطمينا حتى يستدرج الإنسان بالبعد عن الحق أو القرب من الباطل، نقول المقياس من جهة الإقبال والحق عليه هي قاعدة الحق، وقاعدة الحق في ذلك هي الكتاب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت، جاء عن غير واحد المفسرين المراد بذلك أمر الله عز وجل في القرآن. لهذا ينبغي أن ننبه أن الاستقامة ليست بالهوى، لا بهوى الإنسان في ذاته ولا بهوى غيره. الاستقامة ليست بهواك أنت ولا بهوى والدك ولا بهوى جارك ولا بهوى صاحبك ولا شيخك، وإنما المراد بذلك هو أمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فاستقم كما أمرت، الخطاب لرسول الله. فإذا كان الله عز وجل يخاطب رسوله بذلك أن الاستقامة كما أمر الله عز وجل نبيه لا كما يريد وهو الموحى إليه، والمعصوم عليه الصلاة والسلام خاطبه الله عز وجل بالاستقامة على أمره، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من كان معك فليستقم على أمر الله عز وجل كما استقمت أنت، ولا تطغوا. أيضا عليكم أن تحذروا من ضد الاستقامة من الطغيان، وهو الخروج عن أمر الله عز وجل من مخالفة أمره بالفسق أو ربما أيضا الفجور أو الكبائر أو غير ذلك. ولهذا نقول إن مقياس الاستقامة والامتثال في ذلك هو الآمر بذلك وهو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يميل إلى شيء مثلا في نفسه، وهذا ربما أيضا يأتي مداخل الشيطان على بعض الصالحين أو ربما من يريد الخير، وذلك أنه يجد في قلب الإنسان مثلا إقبالا على الخير وحبا مثلا لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الشيطان منه ذلك الإقبال ويرى أنه في إقبالا شديدا. هذا الإقبال وهذه الطاقة الإيمانية الموجودة في قلب الإنسان لابد أن يفرغها بعمل صالح، يقوم الشيطان بصرفه إلى عمل أدنى حتى يفوت عليه الأمر الأعلى، لأن الشيطان أيضا لا يملك أن يكبر الإنسان على العمل، لأنه أيضا عبد له طاقته من جهة العبودية. القدرة التي أعطي إياها هي قدرة ليست مطلقة وإنما محدودة بما حده الله عز وجل. لهذا إذا وجد لديه طاقة إيمانية يقوم بصرفه بشيء، لماذا؟ حتى يلهي أنه فعل شيئا. ومن مداخل الشيطان أن يعرض على صاحب المعصية عمله الصالح الذي ربما يفعله من سنين، يعرضه عليه كل يوم حتى يظن أنه من أهل الجنة، ثم يتفاجأ بعد ذلك لديه جبال من السيئات. وسبب في هذا أن الشيطان حجب عنه السيئات ولم يتذكرها، فإذا تذكرها صرف ذهنه عنها وجعله يتذكر الطاعة حتى يغل في السيئات لأنه غفل عنها، ثم بعد ذلك يتفاجأ بأن الأمر في ذلك أعظم. ولهذا نقول السيئات التي تتراكم على الإنسان ينساها، أما الطاعات إذا وجد أنه يتذكر تلك الطاعات فهذا أيضا من تسويل إبليس، فعلى الإنسان أن يوازن في هذا، يتذكر السيئات حتى لا يغل فيها ويتهيب من كثرتها، وكذلك أيضا يتذكر الطاعات حتى لا يقنط من رحمة الله عز وجل. ولهذا بعض السلف كان يجمع حصى، فكلما فعل محرما من غيبة أو نظر حرام أو كذب أو غير ذلك مما طرأ عليه من أمور الحرام مما يحصيه هو، فإنه يأخذ بحصى ثم يرويه في حائط عنده، ثم لما مر عليه سنوات فرأى في ذلك كثبانا من الحصى التي رآها، لو أراد أن يعدها في تلك اللحظة ما وجد من ذلك لعدها سبيل. ولهذا السيئات الموجودة على الإنسان لعقد، عقدين، ثلاثة عقود، أربعة عقود، إذا أراد الإنسان أن يستحضر منها ما استطاع الإنسان أن يستحضر شيئا أحصاها الله عز وجل، ولو نسيها الإنسان. لهذا نقول على الإنسان أن يوازن بين هذا وهذا، فلا يغلب عليه فيفعل ذلك الفعل. ولهذا نقول إن المقياس الحقيقي في هذا هو عمل الإنسان بميزان الشريعة، هل ما تعمله في ذلك عظيم أم تلهي أو يلهي الإنسان نفسه بعمل مفضول وهو يقع في الموبقات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأقوام الذين يأتون بأعمال كالجبال ويجعلها الله عز وجل منهم هباء منثورا، ومنها ما جاء في حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من يأتي من الذي نار له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. القضية قضية مقاومة بين السيئات والحسنات، والغلبة في ذلك للأغلب، والله عز وجل يعفو لمن شاء سبحانه وتعالى.
أفهم من حديثكم أن التوجيه في مثل هذه الأحوال أن يلجأ المسلم دوما والمسلم إلى التوبة وإلى صحبة الصالحين الذين صحبته صلاحهم ظاهر، يرجون ما عند الله ليسوا لحاجة أو لنحوها. إذن لي أن أنتقل إلى الواقع العملي فيما نراه في ما يمس واقع الناس ومعايشهم ومصالحهم. من صلاح للأمة مبدأه صلاح الأفراد. أنا أعني الأفراد ليس الأفراد العاديين، إنما الأفراد الفرد المسؤول. بعض الأفراد قد يكون مسؤولا ولو كان مسؤولية جزئية، هو صالح في نفسه يؤدي الصلاة كذا، لا إنما لديه تقصير وظاهر ويرى تقصيرا ظاهر في مؤسسته التي هو مسؤول عليها، هل يطلق عليه مع سماحه وإذنه بهذا التقصير أنه مستقيم؟
الشريعة جاءت بإصلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات وإصلاح أيضا أصحاب الولايات، ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت، يعني من تولى أمر المسلمين وهو أنت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فليستقيم كاستقامتك. فثمة تلازم في صلاح الأمة، صلاح الأمة إذا لم يكن مجتمعا بين الأفراد والمجتمعات والأمة وبين كذلك أيضا من ولي عليهم فإنه يكون في ذلك خلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث ووجه الحاكم بإصلاح رعيته وإصلاح رعيته من المطالب المهمة جدا حتى يستقيم له الأمر. فأما إذا كان صالحا في ذاته ليس مصلحا لغيره، من جهة الحقيقة أنه ليس بصالح في ذاته. لماذا؟ لأنه قد وقع في أعظم السيئات والموبقات في ذلك وترك إصلاح وتضييع الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من راع يسترعيه له رعية إلا ويموت وهو يموت إلا وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر تحريم الجنة على الراعي الذي يموت وهو غاش لرعيته، يعني أنه ما دخل النار وحرمت عليه الجنة إلا بسبب ذنب عظيم، والعظيم في ذلك أنه غش لرعيته إشارة إلى أنه أعظم الذنوب لديه، ولو كان لديه ذنب مستقل غير هذا لكان هذا هو الموجب الأولى. ولهذا نقول إن أعظم ما يهلك الحكام والولاة هو تعطيل جانب الإصلاح في الرعية وتوجيههم، خاصة ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك، كذلك أيضا ما يتعلق بإصلاحهم بإقامة شرع الله عز وجل فيهم بتحكيم شرعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا رفع المظالم بأنواع المظالم المالية، المظالم في الأبشار، وكذلك أيضا الحريات من جهة كذلك عدم ظلم الناس بالحبس بلا بينة، وكذلك أيضا بالعقوبة بحسب الذوق والرغبة أو كذلك التشفي وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من إهدار حق الرعية وتضييعهم، وهذا أيضا مستلزم لتلك العقوبة التي تقدم الإشارة إليها. صلاح الحاكم لا يمكن أن يكون صالحا إلا وقد استفرغ وسعه في إصلاح الرعية. لهذا ثمة تعطيل في مجتمعات المسلمين في جانب رسالة الإصلاح التي تكون بين الحاكم وبين المحكوم. إذا لم يقم الحاكم في المحكومين خطيبا موجها ناصحا لهم، خطيبا على منبر أو ربما يلقي لهم من جهة النصيحة والرسالة بالنصح بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يوجه النساء من جهة إصلاحهن بالستر والعفاف وكذلك الصدق وأداء الأمانة وحفظ الفروج، وتوجيه الناس أيضا كذلك أيضا إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى بهم من شريعته من أداء أركان الإسلام الخمسة وأولها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وكذلك الصلوات، فإنه مقصر بذلك. الحاكم ما جعله الله عز وجل حاكما واليا في ذلك ليصلح الناس من جهة المعيشة فقط، المعيشة واجب إصلاحها وكذلك إقامة أمرها، كذلك أيضا ما يتعلق بجانب إقامة الدين. لهذا قد يستفهم الإنسان ما يتعلق بالحكام، ما يتعلق بالمسؤولين، ما يتعلق بالولاة، ما هي رسالتهم الدينية لشعوبهم؟ هل أمرهم بالصلاة علانية؟ هل أمر النساء بالستر والعفاف؟ هل أمرهم بترك الربا؟ هل أمرهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى ووجه الخطاب لهم على سبيل الدوام؟ أم القضية هي تنظيم حياة مجردة، نظام الحياة في ذلك يقدر عليه كل أحد؟ ولهذا نقول إن العبرة في هذا هو الرسالة النبوية الجامعة الشاملة لإصلاح الدين والدنيا. أما أمر الدنيا فكل يحسنه ويستطيع أن يؤدي رسالته.
وقفة يسيرة مع اتصال كريم من أخي عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ عبد العزيز.
أهلا، مساء النور، حياكم
الله. صحتك طيب إن شاء الله.
بخير ونعمة، أهلا وسهلا.
الله يحفظك شيخ. أنا بسألك سؤالين لو تتكرم في موضوع الحلقة. الموضوع الأول عن الرياء وتداخله مع الاستقامة، بحيث الإنسان دخل مثلا في باب الأعمال يعني يدخل عليه باب الرياء فيحبط بعض الأعمال الطيبة، فكيفية التخلص من الرياء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن مجموعة من الدعاة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا اهتدى يعني عندنا واحد رجل مسلم وقام يصلي ويفعل الخير، انكبت عليه الكتب التي تبدع الدعاة وتبدع الخير، يعني مدعومة ببعض فتاوى علماء كبار العلماء، فاخرهم يعني قبل فتره ترك الصلاه ورجع الى المخدرات بسبب ان هؤلاء الدعاه مبتدع بما يسمع من هذه الكتب. فالتوجيه يعني لبعض طيب يعني العلماء الذين يصدون عن
اخي عبد الله. اخي عبد الله اخي عبد الله لديك سؤال ثالث؟ السؤالان واضحان.
لا لا
شكرا لك يا اخي عبد الله. معنا اسئله يا اخوان. وقفة يسيرة مع التخلص من الرياء.
بالنسبة للرياء لا شك أن الرياء هذا مما يبتلى به الإنسان وهو على مراتب ودرجات، ومراتبه في ذلك ودرجاته بحسب ما عبادة الإنسان التي يفعلها ويجد معاناة في ذلك، وكذلك أيضا بحسب محيطه. نقول الرياء هو حب الإنسان أن يرى الناس عمله، وكذلك أيضا التسميع هو أن يحب أن يسمع الإنسان مدحه وثناءه في الناس. نقول ما يتعلق بهذا الأمر ينبغي أن ننظر إلى جانب مهم جدا، ما سبب وجود هذا الشيء وما علاجه؟ نقول سبب وجود هذا الشيء أن الإنسان لديه عمل ظاهر ولا ليس لديه عمل باطن، وهذا أمر معلوم، ولا أعلم أحدا شكى إلي الرياء من جهة أفعاله إلا وهو مقل أو معدوم من جهة العمل الباطن من جهة السر. فلا بد من عبادة يفعلها الإنسان من جهة سره لا يعلم بذلك أحد حتى زوجه وكذلك ولده، وذلك بالصدقة والتسبيح والصلاة وغير ذلك. فعليه أن يفرح بالخلوات للصلوات كما يفرح صاحب المعاصي بالشهوات بالخلوات للشهوات. لهذا من الأمور المهمة أن الإنسان إذا أكثر من عبادة السر فإنه يأمن من الرياء في عمل العلانية، وإذا خلى لديه عمل السر فإنه حينئذ يخشى من عمل العلانية ويأتيه الشيطان في هذا. لماذا؟ لأنه إذا كان لديه رصيد عظيم جدا في عبادة السر لا يعلم في ذلك أحد ثم عمل عملا في العلانية فإن المراعاة في ذلك تأتي ضعيفة جدا أو ربما معدومة. لماذا؟ لأنه كيف يرائي في ركعة وركعتين وهو يؤدي 10 و20 لا يراه في ذلك أحد؟ فإن إخلاصه في ذلك أظهر وأجلى ودافعه لخطرات الشيطان في هذا قوية. لهذا قد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمران سأل حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال هل أنا من المنافقين؟ فقال أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. الذي يؤدي العبادة سرا ولا يراه في ذلك أحد ولديه نصيب من عبادة السر فإن الله عز وجل يحميه من الرياء. وهذا من أعظم أسباب وجوه علاج الرياء، هو أن يكثر الإنسان من الطاعات التي لا يراها في ذلك أحد، أن يكون لديه صدقة لا يدري عنها أحد. إذا خلى به الجو ولا يسمع أحد أخذ يسبح ويستغفر، إذا خلى في دار أو في موضع صلى لله عز وجل ركعتين أو أكثر من قراءة القرآن يغتنم تلك الخلوات. لماذا؟ لأنها متمحضة في هذا. بعض الناس يفعل عبادة السر ثم يبطلها بأنه يفعلها اليوم ثم يخبر بها الغد فيقول فعلت كذا وكذا، فحينئذ كأنه فعلها أمام الناس مشاهدة. وهذا من أعظم وجوه وأسباب علاج الرياء، وأن يكثر الإنسان من الخلوات. من وجوه العلاج أيضا أن الإنسان إذا طرأت لديه خطرات يقوم بطردها وامتثال أمر الله عز وجل، فلا يعطل العمل لأجل الرياء، فإن ترك العمل لأجل الرياء هو كذلك أيضا من الرياء، فإن الترك هو كذلك أيضا من وجوه الفعل. لهذا عليه أن يستعيد بالله عز وجل، أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن عظمة غيره وهيبته وحب مدحه، فينظر إلى ما يجعله الله عز وجل له من ذلك العمل. كذلك أيضا إذا أعجب الإنسان بعمله ومدح فعليه أن يطهره بعمل سر، فإذا طهره بعمل سر فإن عبادة السر تزكي عمل العلانية وتثبته وتعين الإنسان على الإخلاص والصدق مع الله عز وجل.
يأذن لي أخي عبد الله أن أضم سؤاله إلى سؤال مهم في قضية استماع المنصوح سواء كان فردا أو مسؤولا أو رئيس دولة. إذا مال المنصوح عن استقامته بسبب هذا الناصح أيا كان أو داخلة معينة، هل تروح أو هل هذا مبرر له بميله عن الاستقامة أم أنه مأمور بالاستقامة وبالبحث وأيضا الثبات عليها مهما ورد إليه ما يرد؟
بالنسبة للناصح مخاطب بالأسلوب الذي يقبله الناس من جهة اللين في الخطاب كما أمر الله عز وجل، وكذلك أيضا بالإحسان إليهم وعدم الإساءة. فإن الإنسان ربما يكون منفرا بخطابه ونصيحته، فإذا نفر في ذلك ربما يبوء بأثام الناس، ولهذا وجب عليه أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسلك ذلك الطريق. بالنسبة لصاحب الحق إذا عرف الحق واستعمل معه أسلوب سيء ليس له أن يدع الحق لذلك الأسلوب، لأنك تتعبد لله تتعبد له، وعبوديتك إنما هي لله ليست مرتبطة بفلان أو فلان. ولهذا يأثم الإنسان حتى لو نفر من دين الله عز وجل أو من نصيحة ناصح بسبب أسلوبه أو غلظته أو شدته، ما دام أنه عرف أنها الحق، لأنك تتعبد لله لا تتعبد له. أما ما ذكره من جهة أسلوب بعض الناس أو ربما الناصحين أو مثلا من يحذرون مثلا من دعاة أو علماء أو غير ذلك ويكثرون من ذلك، هذه ربما لها يعني النظر إليها ربما يكون من جهتين. الجهة الأولى أنه ينبغي على الناصحين أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر الناس بأوامر فيمتثلونها، لا أن يتعلقوا مثلا بقول فلان أو فلان، الربط بالشريعة لا الربط بفلان أو فلان. كذلك أيضا الذين يحذرون مثلا من الدعاة أو يحذرون مثلا من العلماء ونحو ذلك من أناس بعيدين عن الحق أو ربما أيضا دخلوا الإسلام حديثا، ليسوا بحاجة أن يحذروا من فلان أو الكاتب الفلاني والكاتب الفلاني، ربما لو دخل هذا الرجل في الطاعة ولبث فيها 10 سنين 20 سنة ما مر عليه اسم فلان، فالتحذير مثل ذلك ربما يكون منفرا أو ربما أيضا يكون يحدث شرخا أو صدعا في ديانته. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا ينفر الناس بأسلوبه أو بطريقته ونهجه لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، انتهت دقائق هذا اللقاء عجلة على وعد إن شاء الله ورد نمد الحديث في شأن ذي صلة بالاستقامة في حلقات قابلة وأنتم على خير. أشكر ضيف البرنامج، ضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز، شكرا الله.
شكرا الله لكم.